أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين يا علي بن أبي طالب. خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مرة في مسجد الكوفة، فكان مما جاء في خطبته عجبا لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن في دعابة وأني امرؤ تلعابة، أعافس وأمارس، لقد قال باطلا ونطق آثما، والله إنه ليمنعني من اللعب ذكر الموت، وإنه ليمنعه من قول الحق نسيان الآخرة. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان حرب الأفكار وصناعة الشائعات، وسنتحدث فيه عن أربع نقاط. النقطة الأولى أدوات الصراع والتنافس بين بني البشر. النقطة الثانية أهداف الشائعات المعادية. النقطة الثالثة معاناة أمير المؤمنين علي عليه السلام. النقطة الأخيرة والرابعة دور الوعي وواجب الحذر. وقبل أن نبدأ في حديثنا، أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الصراع والتنافس بين بني البشر أمر قديم في تاريخ الإنسان، وهو ينبع من غرائز الإنسان من حبه لذاته، وخاصة حينما يسيء الإنسان استخدامه لهذه الغريزة التي هي في الأصل جعلها الله سبحانه وتعالى من أجل أن يخدم الإنسان نفسه وأن يدافع عن نفسه. أبناء البشر يتصارعون ويتنافسون فيما بينهم لنيل المصالح والمكاسب، سواء المكاسب المادية أو المكاسب المعنوية. يسعى كل طرف من أجل أن يستولي ويحوز أكبر قدر ممكن من المكاسب والمصالح، وأن يمنع الآخرين من مجاراته ومنافسته. منذ البداية القرآن الكريم يتحدث لنا عن ابني آدم وكيف كان التنافس والصراع بل العدوان من أحدهما على الآخر حسدا له على ما أحرزه من مكانة معنوية. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسد أخاه، لماذا نال هذا المقام المعنوي وهو لم ينل هذا المقام؟ طبعا هو بتقصير منه لم ينل هذا المقام. هذا الحسد دفعه للاعتداء على أخيه. وكذلك ما يحدثنا به القرآن الكريم من حسد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، لا لسبب إلا لأنه كان أقرب إلى قلب أبيهم، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. فهذا دفعهم للاعتداء على أخيهم. وهكذا الأمر أوضح في مجال الصراع والتنافس على المصالح والمكاسب المادية. حياة البشر هي حياة صراع وتنافس، المشروع منه ما كان بأدوات صحيحة، والسيء منه ما يتوسل بالعدوان وانتهاك حقوق الآخر. قد يكون الصراع بين فرد وفرد أفراد، وقد يكون الصراع بين طائفة وطائفة أو جماعة وجماعة. طائفة جماعة تريد أن تستولي وتحوز على أكبر قدر من المكاسب والمصالح، ولا تريد لطائفة أخرى أن تشاركها في الكعكة، أن تجاريها، أن تنافسها، فيحصل صراع. وقد يكون صراع بين دول وأمم، أمة وأخرى، دولة وأخرى. هذه حالات الصراع بين بني البشر. أدوات الصراع تتجدد وتتطور من عصر إلى آخر. في المجال المادي واضح أمامنا كيف تطورت وسائل وأدوات الحروب. في الماضي كانت الحروب بوسائل بدائية، شيئا فشيئا تطورت وسائل الحروب وأدوات القتال إلى أن وصلت إلى ما نراه الآن في العالم من أدوات ووسائل فتاكة مرعبة يستعملها أبناء البشر ضد بعضهم بعضا، أو يهددون أو يردعون بعضهم بعضا باستعمالها. في المقابل هناك وسائل أخرى غير الوسائل المادية، هي الوسائل النفسية. الإنسان يدرك أن أخاه الإنسان يرى من خلال نفسه كيف أن وضعه النفسي الفكري يؤثر على صناعة قوته وعلى واقع قوته. ولذلك فإن الإنسان توجه من قديم الزمن كيف يبدع ويبتكر وسائل في صراعه مع الآخرين على الصعيد النفسي والفكري، كيف يوجد الهزيمة في نفس الطرف الآخر، الرعب في نفس الطرف الآخر، كيف يتحكم في تصرفات وواقع الطرف الآخر بما يخدم مصلحته هو. لأن الطرف الآخر كيف يتحرك؟ هناك أفكار تدفعه، هناك توجهات نفسية تجعله يتصرف هذا التصرف أو ذاك التصرف. أنا أريد خصمي أن يتصرف بالطريقة التي تخدمني، كيف أجعل خصمي يتصرف بالطريقة التي تخدمني؟ أحاول أن أتسلل إلى فكره، أن أتسلل إلى عقله، أن أتسلل إلى نفسه، فأقوم بتوجيه عقل الخصم ونفس الخصم بحيث يتخذ المواقف التي أنا أستفيد منها وأنا أربح منها. وهو ما أطلق عليه من قديم الزمان بالحرب النفسية. وكما تطورت الأدوات في المجال المادي، تطورت الأدوات أيضا في مجال الحروب النفسية، تطور هائل وكبير جدا. الآن الحروب النفسية أصبحت حروب خلفها كم هائل من التجارب، من الخبرات، من المؤسسات، لأن البشرية تطورت في مجالات العلوم المختلفة، وخاصة تلك العلوم التي تدرس نفس الإنسان وطريقة تفكير الإنسان، كيف يفكر الإنسان، كيف يتخذ موقف، كيف يتصرف. صار في تقدم كبير في هذا المجال عن طريق علم النفس، علم الاجتماع، الاستفادة من العلوم المختلفة. فتطورت الأدوات أيضا على هذا الصعيد، أدوات الحرب النفسية. الآن في العالم يدور مصطلح حرب الأفكار. حرب الأفكار يعني شنو؟ حرب الأفكار يعني الدول المتقدمة لديها مؤسسات تنتج أفكارا وتروج أفكارا تخدم مصالحها، تخدم مصالحها من جهة ببناء قوتها أو بإضعاف القوى الأخرى وجعل الأطراف الأخرى خاضعة لها، خاضعة لهيمنتها. هذا المصطلح، مصطلح حرب الأفكار، أصبح مصطلحا متداولا. أصبحت هناك مراكز ومؤسسات في العالم، مثل ما عندنا مصانع أسلحة تنتج السلاح بأنواعه المختلفة، عندنا الآن أيضا مصانع للفكر تنتج الأفكار وتنتج الآراء المؤثرة في النفوس والعقول. آخر دراسة صدرت تحت عنوان التصنيف العالمي لمراكز التفكير في العالم. هذه الدراسة تتحدث عن عالم مؤسسات التفكير وصناعة الأفكار والتأثير في الأفكار. طبعا هذا التوجه بدأ في بريطانيا من القرن 19، وفي أمريكا بدأ في القرن 20، بداية القرن 20 بشكل جاد وتطور، فأصبحت أمريكا رائدة على هذا الصعيد. هذه الدراسة تقول الآن يوجد في العالم حوالي 6480 مركز من مراكز التفكير حول العالم. 6480 مركز للتفكير في العالم. في أمريكا وحدها 1800 مركز. وفي الصين التي دخلت على هذا الخط، ما كانت الصين سابقا عندها مؤسسات من هذا اللون، من هذا القبيل، لكنها دخلت أخيرا وبقوة على هذا الخط. الآن يوجد في الصين 425 مركز من هذا النوع من مراكز التفكير. وفي أوروبا يقولون أكثر من 1200 مركز. وكل مركز من هذه المراكز فيه خبراء وفيه أيضا موظفون وله ميزانيات ضخمة. هذه المراكز في كل دولة، في كل أمة، في كل مجتمع من هذه المجتمعات معنية بإنتاج الأفكار وترويج الأفكار التي تخدم قوة تلك الأمة، تخدم قوة تلك الدولة، وتضعف خصومها أو تخضع الساحات التي تريد أن تخضعها لها. هذه حرب أفكار، وهي حرب ضخمة في هذا العالم. مجتمعاتنا لأنها ناشئة في مختلف المجالات، حتى لا نقول متخلفة متأخرة في الركب، هذا المجال لا يزال جديدا على مجتمعاتنا. أن تكون هناك مؤسسات تنتج أفكار، تنشر أفكار، تهتم بحرب الأفكار والصراع الفكري والصراع المعلوماتي، لا نزال متخلفين جدا على هذا الصعيد. ولذلك نحن تحت تأثير تقدم الآخرين. المسألة مو فقط إنتاج أفكار، كيف تقاوم الفكر المضاد، كيف تقاوم المعلومة المضادة، هذا أيضا إلى علم وإلى فن وإلى أساليب. هذا بالنسبة إلى المحور الأول أو النقطة الأولى في حديثنا، أن أدوات الصراع والتنافس بين بني البشر أدوات متطورة متجددة، ومن ميادينها المهمة الصراع والحرب النفسية، الصراع الفكري والحرب النفسية. ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي أهداف الشائعات المعادية. واضح جدا أن هناك إرادات استكبارية في العالم تريد إخضاع الشعوب الأخرى لها، وهناك صراعات في العالم بين هذه الدولة وتلك، بين هذه الجهة وتلك، بين هذه الطائفة والطائفة الأخرى. من الطبيعي أن يستفاد من مجال الشائعات، كل طرف يحاول أن يستفيد من هذا المجال. كيف ينشر فكرة ما، معلومة ما في وسط الطرف الآخر اللي أنت عندك صراع معه، اللي أنت عندك مشكلة معه؟ كيف تنشر فكرة أو معلومة تخدمك وتضعف الطرف الآخر؟ يطلق عليها شائعات. الشائعة أصل شائعة من الشيوع والظهور، يعني الشيء الذي يشيع بين الناس، الذي يظهر بين الناس، هذا الأصل اللغوي. لكنها أصبحت تطلق على الخبر الذي لم يتثبت من صحته، الخبر اللي ما متثبت صحيح مو صحيح وينتشر، هذا يطلق عليه شائعة. وإلا الأصل اللغوي الشائعة من الشيوع والظهور، لكن اصطلاحا أصبح يطلق على الخبر الذي لم يتأكد من صحته. يجي خبر صحيح مو صحيح، صار ما صار، خبر موجود. الآن جهات كثيرة تعمل على خلق شائعات معينة، ترويج أفكار معينة، معلومات معينة في أوساط مجتمعات، في أوساط شعوب، في أوساط جماعات، شرائح معينة، بهدف تحقيق غرض معين يخدم الصراع بين هذا الطرف والأطراف الأخرى. طبعا هذه ليست أمرا جديدا، استخدام الشائعات ليس أمرا جديدا، في سابق الزمن هم كان موجود بين الجماعات والجهات، والإسلام في بداية الإسلام النبي صلى الله عليه وآله والمسلمون عانوا من دور المنافقين في صنع الشائعات وفي ترويج الشائعات، وكان المشركون وكان اليهود يستفيدون من هذا الطابور الخامس من المنافقين في ترويج بعض الشائعات والمعلومات والأخبار والأفكار في المجتمع المسلم. وفي الأمم السابقة في التاريخ هذه الحالة أيضا كانت موجودة، لكن الجديد في الأمر أن الشائعة أصبحت تنطلق من مؤسسة، أصبحت تعتمد على خبرات متراكمة، أصبحت تستند إلى علوم يستفاد منها في مجال علم النفس وعلم المجتمع وعلم السياسة ومختلف ألوان العلوم. لم تعد المسألة بتلك البساطة، وإنما أصبحت مسألة احترافية، أصبحت مسألة ابتكارية لها ابتكاراتها وإبداعاتها وتطوراتها. الشائعات المعادية في الغالب لها أهداف ليس على سبيل الحصر، ولكن أبرز الأهداف التي ترتبط بموضوع حديثنا، الهدف الأول من الشائعات المعادية إضعاف الثقة بالذات وإيقاع الهزيمة النفسية. تنتشر شائعات، أخبار، معلومات من أجل أن هذا الوسط الذي تنتشر فيه الشائعة يفقد ثقته بذاته، ينبهر بقوة العدو، ينبهر بقوة الطرف الآخر. ويتحدثون كثيرا أيام النازيين كيف أن غوبلز اللي هو وزير الدعاية النازية استفاد كثير من هذا الجانب، وأيضا إحنا في عالمنا العربي والإسلامي نعرف كيف أن الصهاينة استفادوا كثير من هذا المجال. ركزوا فكرة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. ما يمكن جيش إسرائيل لا يمكن أن يقهر، لا يمكن أن تقع فيه الهزيمة. استخدموا مختلف الوسائل والطرق والأساليب لتركيز هذه الفكرة في أذهان قادة ونخب وأبناء الأمة العربية والإسلامية من أجل إيقاع الهزيمة النفسية، ومن أجل منع التفكير في مقاومة هذا العدو المحتل. وهكذا في مختلف المجالات يستفاد من الشائعات على هذا الصعيد. الأنظمة السياسية في العالم العربي، الأنظمة السياسية في العالم العربي تحاول أن تركز فكرة في أذهان الناس بأن وحدة الوطن وقيام الدولة ومصلحة الناس مرتبط بوجود النظام السياسي هذا المعين، هذه الجهة السياسية التي تحكم في هذا البلد أو ذاك على مستوى العالم العربي، وأن أي تغيير أو أي تفكير في التغيير السياسي يعني الدمار، يعني التمزق. إذا يصير تفكير في تغيير النظام السياسي، الجهة السياسية الحاكمة، بعد خلاص وحدة البلد تروح، مصلحة البلد تروح، تماسك البلد يروح، ما هالبلد وجوده كله. والكلام على مستوى العالم العربي يقوم ويتقوم على وجود هذا النظام. احنا شفنا في عهد صدام الحاكم المقبور في العراق كيف كان يركز هذه المسألة، انه لازم ما حد يفكر في تغيير نظام صدام. ليش؟ لأنه إذا يروح صدام بعد تتمزق وحدة العراق، إذا يروح صدام يروح الأمن في العراق، إذا يروح صدام يروح شعب العراق، كل شيء يبتني على هذا النظام. مختلف الشعوب العربية وعلى مختلف الأنظمة والحكام اللي فيها صار في تركيز لهذه الفكرة، بحيث فعلا الناس بعد يخافوا يفكروا في التغيير السياسي، لأنه ما يندرى وش يصير بعد، ننتقل إلى المجهول، فخلينا على ما نحن عليه، لا نفكر في أن يتغير شيء. هذا ضمن حرب الأفكار، ضمن الشائعات التي تنتشر. طبعا لا شك أن الأعداء يريدون نشر الفوضى في بلاد العرب والمسلمين، ويريدون أن يركبوا موجة أي تغيير في أي بلد عربي أو إسلامي، يحرفوا الموجة، بدل أن تكون حركة التغيير باتجاه التطوير وباتجاه الآمن والاستقرار، الأعداء يحاولوا يركبوا الموج يحولوها إلى منحى آخر. هذا موجود واقع، لكن إحنا كلامنا في أصل الفكرة، أصل نشر هذه الفكرة أنها تستهدف إيقاع الهزيمة النفسية ومنع الناس من أن يفكروا في الشيء الآخر أو في البديل أو في قدرتهم على التغيير. هذا أولا، الهدف الأول إضعاف الثقة بالذات وإيقاع الهزيمة النفسية. الأمر الثاني من أهداف الشائعات المغرضة إشغال الناس بمعارك وهمية، تنطرح فكرة معينة، ينطرح خبر معين وينشغل به الناس، تشوف الصحافة، الإعلام، المجالس، الندوات، القعدات، الناس مشغولين بالموضوع، وبعدين يخفت هذا الموضوع ويجي موضوع غيره، وهكذا يبقى الناس في دوامة الانشغال بفكرة ما، بمعلومة ما، بقضية ما لا ترتبط كثيرا بمصالحهم الأساسية، لا ترتبط بخدمة قضاياهم، بالتنمية، بالعدل، بحرياتهم، بحقوقهم، وإنما هي معارك وهمية وصراعات وهمية. وهذا نشوفه في بلادنا العربية والإسلامية كثير، بين فترة وأخرى تطلع قضية وتفرض نفسها ويصير فيها نقاش وأخذ ورد وشيل وحط وتحليل وتحريم وكلام كثير واستهلاك لجهود الناس، قد يكون على المستوى العام وقد يكون على المستوى الخاص، مستوى الطوائف، مستوى المذاهب، قد تنشغل طائفة من الطوائف بطرح فكرة معينة جانبية جزئية وينشغل الناس بها ويتصارعون حولها وينشغلون عن قضاياهم الأساسية. إذن شائعات من أهدافها الشائعات المعادية خلق اهتمامات زائفة للناس ينشغل بها الناس وتضيع طاقتهم وقدرتهم واهتمامهم. هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث إشعال الخلافات والصراعات في ساحة المجتمع، وأبرز نموذج ومثال ما نراه الآن في واقع الأمة، الأمة الإسلامية، الأمة العربية الآن في حالة نهوض، في حالة حراك، من أجل تحريف هذه المسيرة صير إشعال للخلافات في وسط هذه الأمة، ومن أخطرها الخلافات الطائفية المذهبية وخاصة بين السنة والشيعة. هذه الأمور التي نراها قد تبدو أمامنا عفوية أو تبدو أمامنا وكأنها يعني طبيعية قاعدة تصير هذه الأمور، لا، مؤسسات قاعدة تشتغل على هذا الأمر، جهات قاعدة تصرف على هذا الأمر. بالطبع عندنا إحنا قابلية أيضا، تراثنا فيه مادة مساعدة، تراث السنة والشيعة، كتب السنة والشيعة، تاريخنا أيضا عامل مساعد، تركيبتنا حالة مساعدة، ولذلك تجد الآن كيف هذه الحروب، كيف هذه الفتن الطائفية التي تشتعل في العالم العربي وتصور لكل طرف وكأن عدوه الأساسي هو هذا الطرف الآخر داخل الأمة، وكأن السنة عدوهم الأساسي هم الشيعة، الشيعة عدوهم الأساسي هم السنة، وهكذا ينشغل الناس على مستوى أوطانهم وعلى مستوى الأمة الإسلامية بهذه الخلافات والصراعات. والوقت حساس جدا، الظرف حساس، هناك صراعات سياسية، هناك حالة نهوض وحركة في أوساط الأمة. في مقابل هذه الحالة هناك من يركب الموج لتوجيه الساحة، بدل أن يكون نضال ضد الاستبداد، بدل أن يلتف الجميع حول ما يخدم مصلحتهم المشتركة. الشعوب العربية تعاني من تخلف في التنمية، فقر، حرمان. تقارير اللي نقراها عن الصومال مثلا وعن اليمن مثلا مبكية مؤلمة، ناس لا يجدون ماء صحيا يشربونه، ناس لا يجدون طعاما. هذا اليمن اللي كان يطلق عليه اليمن السعيد، الآن الناس يعانون فيه من مجاعة. الصومال واليمن والسودان ومناطق مختلفة، حتى مناطقنا الثرية مع ما فيها من ثروات نفطية، نحن كلنا نعلم وجود مشاكل اقتصادية ومشاكل فقر ومشاكل بطالة. أكثر من 65% من الناس لا يمتلكون سكنا، أرقام البطالة أرقام متصاعدة. المشاكل الكثيرة التي نعاني منها في مختلف بلداننا، يفترض أن الناس يهتموا كيف يحسنوا وضعهم، هذه مصلحة للجميع. الفقر يهدد الجميع، البطالة تهدد الجميع، تخلف التنمية، الفساد المستشري، هذا يهدد الجميع. ينبغي أن يهتم الناس بمواجهة هذه المشاكل، انتهاك حقوق الإنسان، الاستبداد على مستوى العالم العربي والإسلامي. لكن تجيك القضايا الطائفية وتشغل الناس وتصبح هي لها الأولوية، الخطب عليها والكلام حولها والنقاش والاهتمامات والجهات التي تخلق هذه الأفكار، تروج هذه الأفكار، درست واقع الأمة، درست واقع شعوبنا، وعرفت نقاط الضعف في هذه الشعوب والمجتمعات. مشكلة شعوبنا تسيطر عليها الانفعالات، تسيطر عليها العواطف، غالبا لا يكون التفكير من وحي العقل ومن وحي خدمة المصلحة، وإنما من وحي الانفعالات والعواطف. مشغولون بمعارك التاريخ، ماذا حصل قبل 14 قرن من الزمن، ومن ظلم من، ومن اعتدى على من، ومن كان المحق ومن كان المبطل. على مستوى المعتقدات من حق كل جهة أن تعتقد ما تريد، على مستوى البحث العلمي من حق كل جهة أن تبحث وأن تقرر رأيها العلمي، لكن لماذا تصبح همّا يوجهنا ضد بعضنا البعض، ويشغلنا ببعضنا البعض، ويملأ قلوبنا بالكراهية والبغض ضد بعضنا البعض؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من الوعي أن ينشغل الناس بهذا الأمر؟ النيل من الرموز والمقدسات. ونسمع هذه الأيام ماذا يحصل، يأتي شخص نكر أو جاهل يتحدث بكلام مسيء للحسنين، للإمامين الحسنين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا آخر ما يتوقع الإنسان المسلم، أن أحدا يسيء إلى الحسنين، إلى سيدي شباب أهل الجنة، لكنها ليست حادثة مفصولة عما قبلها. ما دام انفتح باب الإساءات للرموز والمقدسات، هذا يسيء إلى رمز هذا وهذا يسيء إلى رمز هذا، هذا أمر طبيعي، وهو ما حذرنا منه القرآن الكريم. الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا أنت سبيت الأصنام، أتباع الأصنام سيسبون الله. ألطف شي واحد ضمن رده أنه لما تتكلم أنت ضد رموز الطرف الآخر، هم راح يتكلموا ضد أهل البيت عليهم السلام. قال: خلهم يتكلموا. ليش يتكلموا؟ قال: حتى تتضح حقيقتهم وأنهم نواصب، خلهم يتكلموا. زين، إذا نخليهم يتكلموا. طيب ليش الله ما خلى الموضوع هالشكل؟ خلي أهل الأصنام يسبوا الله حتى تتضح حقيقة الشرك والكفر عندهم. إيش هذا الكلام الفاضي؟ يعني أنت تدور معركة؟ أنت تدور صراع مع الطرف الآخر؟ أنت تبغى الطرف الآخر يندفع حتى يتعارك معك؟ هل هذا من العقل؟ هل هذا من خدمة الدين والمذهب؟ الرواية الواردة عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام فعلا رواية مهمة جدا. الإمام يقول ما مضمونه: إن أعداءنا قد وضعوا في أحاديثنا أحاديث فجعلوها على ثلاثة أنواع: نوع منها فيه الغلو فينا، غلو في أهل البيت، فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا، ونوع منها فيها التقصير تجاهنا، تقليل من مقام أهل البيت، فإذا سمعه الناس اعتقدوا التقصير فينا، ونوع منها، وهذا هو المهم، فيه سلب لأعدائنا بأسمائهم، بأسماء أعداء أهل البيت، فلان وفلان وفلتان والجهة الفلانية، فإذا سمعوه سلبونا بأسمائنا، يسلبوا أئمة أهل البيت بعد. كذلك زينا لكل أمة عملهم. هو هذا اللي نريده؟ هو هذا ما نريده؟ هذا ما نقصده؟ أنت لما تتكلم على رموزهم، على مقدساتهم، راح يطلع واحد أحمق عندهم، راح يطلع جاهل عندهم، راح يطلع مغرض عندهم، يستفز ويتكلم على مقدساتك، يتكلم على أئمة أهل البيت، بس أنت عندك لسان، هم هم عندهم لسان، بس أنت عندك روايات في كتبك، هم هم عندهم روايات في كتبهم، بس أنت هم عندك تحليل لأحداث التاريخ، هم هم عندهم تحليل لأحداث التاريخ. طبعا كل طرف أنت تعتقد أن رأيك هو الحق، ومذهبك هو الحق، وتحليلك هو الحق، ورواياتك هو الحق، والطرف الثاني أيضا يعتقد ذلك فيما عنده. هل من المصلحة أن تعيش الأمة هذه الصراعات وهذه الخلافات؟ من وراء هذه الخلافات والصراعات المذهبية؟ فضائيات تستهلك أموالا، شغلها التحريض المذهبي من الشيعة ضد مقدسات السنة، من السنة ضد مقدسات الشيعة، لمصلحة من هذه الفضائيات، هذه القنوات؟ نحن لا نريد أن نلقي باللائمة كلها على الأعداء، لا، إحنا عدنا قابلية، إحنا عدنا أرضية، من الطبيعي أن الأعداء يستفيدون ويستغلون ببساطة. في أي بلد فيه تنوع مذهبي سنة وشيعة ما يحتاج جهد كبير، أبسط كلمة، أبسط تصرف، يطلع من طائفة تجاه أخرى أو باسم طائفة، يمكن مو هم مسوينا أيضا، ممكن جهات أخرى مسويتنا، لكن تصير معركة وتصير قضية وينشغل الناس بها، وأكو ناس فاضين ما عندهم شغل، ينتظروا بس واحد يرد. مرة من المرات واحد كان يحكي حول مواضيع الخطابة، إيش نحضر؟ قال ريحنا فلان الحمد لله، تحكى ضد الشيعة ووفر لنا مادة، بعد ما يحتاج إحنا وش نحضر؟ بضاعتهم، شغلهم، مادتهم، هذه بضاعتهم، ينتظر واحد يحكي حكاية حتى هو ينشغل بها أيضا ويرد عليها ويأخذ ويعطي ويحرك المشاعر ويحرك العواطف، وبعدين وين؟ لوين راح نوصل؟ أوطاننا إلى أين تتجه؟ شعوبنا إلى أين تسير؟ أليس هناك من رشيد؟ ألا يفكر الناس؟ ألا يتعقل الناس؟ هذا من أهداف الشائعات المضادة، خلق الصراعات والخلافات بين المذاهب والطوائف من جهة، وفي داخل كل مجتمع، كل مجتمع أيضا فيه توجهة. المجتمع الشيعي في أي منطقة، في أي بلد، في اتجاهات، في تيارات، في توجهات، أيضا في خلق شائعات من أجل إيجاد حالة من الصراع بين هالاتجاه وذاك الاتجاه، بين هالجماعة وتلك الجماعة، بين هالفئة وتلك الفئة. هذا طبيعي، طبيعي أن يحصل، وخاصة في مثل الظروف، ظروف التحول الذي تعيشها الأمة وتعيشها المنطقة. هذا الهدف الثالث. الهدف الرابع تشويه صورة الشخصيات والجهات، تصير إشاعات معينة وأفكار معينة من أجل تشويه صورة الشخصية أو تلك الشخصية، هذه الجهة أو تلك الجهة، شيطنة هذا الطرف أو ذاك الطرف، وتخلق أفكار وتروج شائعات. والآن الوسائل ما شاء الله، الوسائل متوفرة، وسائل التواصل، شبكات التواصل الاجتماعي الحديث توصل لك أي خبر، توصل لك أي معلومة، وفعلا تسوي مشكلة، تسوي معركة، تسوي خلاف، وقد يكون أصل القصة كذب، ما صاير هذا الأمر، لكن تنتشر القصة يوم ثاني، وإذا تصير قصيدة حول القصة، يوم ثالث وإذا يصير مقال حول القصة، يوم رابع وإذا يصير كاريكاتور حول القصة، وكأنها حقيقة وهي ليس لها حقيقة أصلا. طيب، هذا من الاستهدافات. الأعداء يفكرون بهذا الاتجاه، سواء كان الأعداء الخارجيين أو الداخليين، والأرضية موجودة أيضا في مجتمعاتنا، ونجد نماذج كثيرة على هذا الصعيد. لعلكم اطلعتم على ما نشر أخيرا، أن سلطات الجمارك في تونس اكتشفت كميات تورد إلى تونس من اللحى الاصطناعية، لحية مصطنعة يجيبوها إلى تونس، وتبين أن ناس في تونس يريدوا يشوهوا حالة الإسلاميين، لأن الإسلاميين الآن متصدرين الحكم في تونس، يحتاج تشويه صورتهم وسمعتهم، يحتاج إيجاد مشكلة في البلد تنسب لهم. شو يسوون؟ يشجعوا جماعة، يهجموا على السينمائات، يسووا مظاهرات ضد بعض الأشياء. بس كيف هذه الضرب الدينيين اللي يبغوا يحركوهم ناس قد لا يكونون متدينين، فحتى يصوروا يبرز أنهم دينيين جيبوهم يعطوهم ملحي صناعية زينة يلبسوهم وخلوهم يروحوا يسووا مظاهرة. وهذا نشر عن هذا الموضوع، تختلق أشياء يعني يستغرب الإنسان. الأسبوع الماضي، الأربعاء الماضي، المشكلة اللي صارت في قرية دهشور جنوب القاهرة، قرية فيها أقباط وفيها مسلمين، أقباط مسيحيون ومسلمون، معركة، 120 عائلة قبطية هجرت، أكثر من 40 شخص أصيبوا، واحد قتل، معركة طويلة عريضة. أصلها شنو؟ أصبحت معروفة في الصحافة المصرية قضية القميص المحروق، واحد مسلم ودى قميصه إلى مكوتشي، كوايك وثياب قبطي، حتى يكوي، لخلل ما في المكوى صار حريق، احترقت بعض أطراف القميص، تضررت بعض أطراف القميص، إجا شاف قميصة محروق، انت قاصدها، تعارك وياه، إجوا جماعة دافعوا عن هذا، جماعة دافعوا عن هذا، معركة بالعصي، قنابل مولوتوف، رجال الأمن تدخلوا، معركة كبيرة، وانشغلت مصر كلها بهذه القضية. بالله عليك هذا عقيل، قميص محروق عند مكوتي، هذا شنو معناه؟ معناه أن في استعداد لمثل هذه الأمور، أن في أرضية. طبعا في جهات تستغل مثل هذا الموضوع، هذا احنا نشوفه في مناطق أخرى بالصورة، في مناطقنا يجري بصور أخرى، في مجتمعاتنا يجري بصور أخرى، لازم نكون واعين في أي ظرف نعيش، في أي مرحلة نعيش. تشويه صورة جهات، صورة شخصيات، صورة طوائف، الآن ما نسمعه في مناطقنا وفي مجتمعاتنا من تشويه صورة هالطائفة وتلك الطائفة، الكلام مثلا عن الشيعة، وكأن الشيعة هم مصدر الخطر، وكأن الشيعة هم الشيطان الأكبر، وسمعنا بكل صراحة من يقول الشيعة أخطر من اليهود، أخطر من إسرائيل، وبكل بساطة ما عنده مشكلة يعني. طيب، لصالح من تخلق مثل هذه الأفكار وتروج مثل هذه الشائعات؟ طبعا لا يصح لنا الندين فقط الطرف الآخر، في أطرافنا هم هناك أناس جهال حمقى مغرضون يحركون من حيث يشعرون أو لا يشعرون من أطراف أخرى، أيضا يقعون في الفخ، يقعون في الفخ. هذه أبرز الأهداف للشائعات. ننتقل إلى المحور الثالث، وقبله عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الموضوع الثالث هو معاناة أمير المؤمنين، الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، من هذه الشائعات، من مثل هذه الشائعات المغرضة والمعادية. الأطراف المعادية للمجتمع من الداخل والخارج لا تريد أن تكون في المجتمع قيادات صالحة كأشخاص أو كمؤسسات، ما يريد يصير في المجتمع كيان زعامة قيادة صالحة. ومن طرق منع وجود القيادة الصالحة في المجتمع، الزعامات الصالحة في المجتمع، تشويه الصورة وتشويه السمع. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام واجه هذه الحالة. واقعا الإنسان حينما يدرس سيرة أمير المؤمنين ويشعر بمعاناة أمير المؤمنين، ماذا كان ينقص علي من كفاءة؟ هو مجمع الفضائل، مجمع المكارم، مجمع الكفاءات. في العلم أعلمكم علي، أقضاكم علي، في الشجاعة الأشجع هو علي، هو الأسبق إلى الإسلام، قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله في مختلف المجالات، كما قال الشاعر: جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد. ما في أي نقطة ضعف عند أمير المؤمنين، ما في أي خلل، ما في أي خطأ. لكن مع ذلك العدو إذا أراد يشوه سمعة أحد يطلع شيء، يختلق ويمشي الموضوع، يفبرك ويختلق ويمشي على كثير من الناس. فالصح غلط، هذا بحث آخر، وهذا فعلا درس لازم نستفيد منه. المسألة مو مسألة أنه هذا عنده خطأ، لو ما عنده خطأ في خلل، لو ما في خلل. المسألة هناك إرادة أن لا تكون في المجتمعات قيادات محترمة، أن لا تكون في المجتمع زعامات مخلصة، أن لا يكون في المجتمع رموز يلتف الناس حولها. هذا لب المسألة. حس يجيب لك حكاية مني وحكاية منك وموقف مني وموقف منك. أمير المؤمنين عليه السلام عاش هذه المعاناة. كما افتتحنا حديثنا، أمير المؤمنين عليه السلام مضطر من أجل أن يوضح الصورة يحكي حول هذه الأمور: عجبا لابن النابغة، يقصد عمرو بن العاص، عجبا لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن في دعابة وأني امرؤ تلعابة أمارس وأعافس. فعلا ابن العاص نشر في مجتمع الشام أن الإمام علي اللي صاير خليفة في العراق ما عنده شخصية جادة، شخصية هزلية، لعاب فيه دعابة وتلعابة ويمارس وعافس، عنده مغامرات عاطفية. هذا شلون يصير خليفة؟ هذا شلون يصير إمام؟ وفعلا مشت هالدعاية ومشى هذا الكلام اللي الإمام علي يضطر يرد عليها. لو لم تكن مؤثرة، لو لم يكن هناك من قبلها، لما كلف الإمام نفسه أن يرد عليها. يعني في ناس صدقوا هذا الحكي، في ناس قبلوا هذا الكلام أن الإمام علي ليس شخصية جادة، لعاب فيه دعابة، امرؤ تلعابة يعافس ويمارس. الإمام عليه السلام يعلق يقول إن هذا الكلام كذب، هذا اسم، هذا ليس صحيح، إنه والله إنه ليمنعني من اللعب ذكر الموت. واحد مثل أمير المؤمنين الآخرة دائما حاضرة في عينيه، الموت دائما في خطاباته في أدعيته حاضر بين عينيه، كيف يمكن أن يكون شخصية هزلية؟ لا نريد أن نوغل في الدفاع أو في الحديث حول هذا الموضوع، لكن هذا نموذج. بعد أكثر من هذا، اضطر الإمام علي عليه السلام يصعد على المنبر مرة ويقول: تقولون إن عليا يكذب، يتهمونه بالكذب، إن عليا يكذب، ويحكم، على من أكذب؟ الله، على من أكذب؟ أعلى الله فأنا أول من آمن به، أم على نبيه فأنا أول من صدقه؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تطلع عليه شائعة ودعاية أنه يكذب، وتمشي هالشائعة ويتقبلوها بعض الناس، والإمام علي يضطر يجي على المنبر يرد هذه الشائعة. لله معاناتك يا أبا الحسن. شو المعاناة يعانيها الإمام الحسن؟ يطلعوا إشاعة أخرى يتحدث عنها عليه السلام، عدد من الإشاعات اللي طلعوها والإمام تناولها: لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له في الحرب، لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مني مراسا وأثبت فيها مني قدما؟ لقد نهضت فيها وأنا دون العشرين، وها أنا وقد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. الإمام علي يقول هذا شجاع لكن ما يعرف كيف يدير الحرب، ما يعرف كيف يدير المعركة. يعني يقللون من كفاءة الإمام علي في إدارة الحرب، في إدارة المعركة، في إدارة الصراع. ولو أردنا أن نستعرض التهم والشائعات التي ساقوها على أمير المؤمنين عليه السلام، والتي ناقش بعضها أمير المؤمنين عليه السلام، لرأينا أمرا عجبا. هذا لازم ناخذ منه درس في حياتنا وفي أمورنا وفي نظرتنا إلى الناس وفي نظرتنا إلى الرموز وإلى القيادات. هذا لا يعني أن القيادات تكون فوق النقد، هذا لا يعني أن الرموز تكون فوق النقد وفوق الاعتراض، لكن هناك فرق بين النقد وبين الإسقاط. هناك محاولات لإسقاط الرموز، لإسقاط الشخصيات، ألا تتكون في المجتمع شخصيات قائدة رائدة وجهات قائدة رائدة. هذه هي المشكلة. الإخوان يقولوا يحتاج قيام وأكثر من طلب، يعني أنا أشوف المكان متسع يعني، ولكن استجابة لطلبهم: إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضل، تفضلوا إلى الأمام. المحور الأخير في حديثنا هو دور الوعي وواجب الحذر. أيها الإخوة، أيها الأحبة، وخاصة ونحن نعيش هذه الظروف الحساسة الخطيرة في المنطقة وفي العالم العربي والإسلامي، ينبغي أن نتسلح بالوعي وأن نكون حذرين من هذه الأفكار، من هذه الشائعات، من هذه المعلومات التي تطرح، وخاصة ما يدور منها في اتجاهين. الاتجاه الأول ما فيه نشر للكراهية والتحريض من طرف على آخر، سواء كان بين المذاهب والطوائف أو داخل المجتمع نفسه بين هذه الفئة وتلك الفئة. من الطبيعي أن تكون تيارات في المجتمع، ناس يرون هذا الأسلوب، كل أبناء المجتمع متفقون على المطالبة بحقوقهم، على الدفاع عن مصالحهم، لكن قد تختلف الآراء في الأساليب، في الوسائل، في المشاريع. لا يحق لطرف أن يفرض وصايته وإرهابه الفكري على الساحة، إما أن تؤمنوا بهذا الأسلوب وإلا فأنتم عملاء، وإلا فأنتم جبناء، وإلا فأنتم خونة، وإلا فأنتم كذا. هذا لا يصح، كما لا يصح لأسلوب الرأي الآخر، إما منهجي وإلا فأنتم طائشون، وإلا فأنتم مخربون، وإلا فأنتم مجرمون. هذا خطأ لا يصح. بالتالي هناك تعدد في وجهات النظر، يحتاج حوار، يحتاج نقاش، يحتاج ترشيد، يحتاج تكامل، وفي الأخير كل يعمل على شاكلته. إذا كل واحد مقتنع بأسلوبه، قل كل يعمل على شاكلته. لماذا نتهم نوايا بعضنا البعض؟ لماذا نشكك في بعضنا البعض؟ هناك شائعات وأخبار ومعلومات تستهدف زرع الفتن في داخل المجتمع، في داخل الوطن بين الطوائف والمذاهب، وفي داخل المجتمع بين الجهات وبين الآراء المختلفة، عن طريق خبر، عن طريق شائعة، عن طريق قصة مفبركة، عن مختلف الطرق والأساليب. يجب أن نتسلح بالوعي، يجب أن نكون حذرين. والمشكلة أن الناس وخاصة في هذه الظروف يقولون أن الشائعة تنتشر أكثر وتتقبل أكثر في الظروف غير الطبيعية، لما في ظرف اضطراب، لما في ظرف صراع، لما في سيطرة لحالة الانفعالات والعواطف على الناس، بالتالي الناس يتقبلوا الشائعة أكثر في مثل هذه الظروف. نحن إذا كنا متدينين، إن شاء الله نكون متدينين وملتزمين بالدين، علينا أن نتمسك بمبادئ الدين، بقيم الدين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الآن عانها المشكلة، خاصة عبر وسائل الاتصال الحديثة، تجيه رسالة على الجوال، يجيه إيميل، يجيه خبر، تجيه تغريدة مثلا يطلع عليه في التويتر، موضوع في الفيسبوك، أي شيء، رأسا هو أيضا ينشر إلى الآخرين، يرسل إلى الآخرين. طيب أنت تأكدت منه؟ هل هذا الخبر صحيح؟ تدولت كلمة عن إخواننا السلفيين: انشر تؤجر، أنه انشر هالفكرة تحصل أجر لها. في الماضي كانت تنتشر عندنا بعض الأساطير والخراريف، ورقة فيها حلمة اكتب منها 13 نسخة، إذا ما تكتب يصيبك مشكلة، يصيبك، تذكرون فترات كانت تصير مثل هالأشياء، أساطير، خرافات، أحلام، أطياف. الحين أي 13 نسخة؟ الحين على الجوال دزها وتعال شوف لوين توصل. طيب بعض الناس يدز خبر، يدز موضوع، طيب أنت تأكدت منه؟ لا، بس وصلني، حبيت أرسله إليك وبس، وصلك وحبيت ترسله إليك. بعض الناس هم يساعدون في نشر الشائعات، يساعدون في نشر الأكاذيب، يساعدون في نشر الأشياء، الأخبار المفبركة. هذا حرام، هذا ما يجوز. الله تعالى يقول: اتلقونه بألسنتكم بأفواهكم وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا يصح للإنسان أي شيء يوصل خلاص يعتمده، أنت لا تعتمد أي خبر يوصلك، وأنت تعرف الطبيعة والوضع والجو والظرف اللي موجود، ولا تقف ما ليس لك به علم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يجيه باسم مستعار، منه اللي دز إليك؟ هناك جهات معادية للمجتمع من مصلحتها أن تنشر مثل هذه الأخبار، أن تنشر مثل هذه الأفكار. هناك جهات معادية للأمة، هناك جهات معادية للوطن. مو كل شيء يوصلك أنت تنشره أساسا، حتى لو كان صحيح. بعض الناس يفرح إذا وصل له خبر سيء يحاول ينشره، كما يقول الشاعر: خبر الشر مجنح، يركب الجو ويسبح، خبر الخير بطيء السير، يمشي ويترنح يترنح. الخبر السيء لا، بسرعة يركب الموج ويسبح في أعماق البحر ويوصل لكل مكان، لكن أخبار الخير لا، ما تنتشر بسرعة حتى لو كان صحيحا. لماذا نحن نعمل على إشاعة الفاحشة؟ فيكون مصداق لقوله تعالى: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الإنسان ينبغي أن يكون واعيا، أن يكون حذرا، لا يقبل كل خبر، لا يقبل كل فكرة، لا يقبل كل معلومة، يتبين، يتحقق، يستوثق. والأهم من ذلك، لا ينبغي له أن يساعد في النشر وفي بث هذه المعلومات والأفكار والقضايا التي هو غير متأكد منها. وحتى لو تأكد منها، إذا كانت لها مفاعيل سيئة، إذا كانت لها مردودات سيئة، لا ينبغي له أن ينشرها وأن يطرحها في المجتمع. هذا ما ينبغي أن نأخذه من تعاليم ديننا، وهذا ما ينبغي أن نستفيده من معاناة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لله معاناتك يا أبا الحسن. هذا الرجل العظيم كم عانى في مجتمعه، كم عانى في مجتمعه، كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه. قال لهم: لقد ملأتم قلبي قيحا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان ما حان شقاه. يا رب عجل شقاه. ومضى للصلاة في المسجد الأعظم، والليل مستجن دجاه، وأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعاه، فعلاه بالسيف. هذه الليلة بالفعل ليلة مؤلمة، ليلة عظيمة، ليلة 19 من شهر رمضان. أمير المؤمنين عليه السلام كان يدعو ويقول: اللهم إني مللتهم وملوني، وسئمتهم وسئموني، اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا، اللهم مس قلوبهم كما يماس الملح في الماء. في مثل هذه الليلة، الليلة 19، هو موعود من قبل الله، من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بالشهادة، وهو كان ينتظر الشهادة. الليلة كان إفطاره عند ابنته زينب عليها السلام، وتكنى بأم كلثوم في بعض الروايات، كان إفطاره عندها. هي تقول: وجدت أبي في هذه الليلة في وضع مختلف عن الليالي الأخرى، كان يصلي ثم يخرج إلى صحن الدار وينظر يرمق السماء ببصره: إنها والله الليلة، والله ما كذبت ولا كذبت، إنها والله الليلة. ثم يقول: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. ويكرر من الاسترجاع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من بداية إفطاره أكل قليلا وحمد الله كثيرا. لاحظت ابنته أنه يعيش هذه الحالة: أبا، ما لي أراك هذه الليلة قلقا؟ قال: بني، لقد هومت عيناي فرأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، فشكوت له ما أعاني من أمته، قال لي يا علي ادع عليهم، فدعوت عليهم، قال لي يا أبا الحسن إنك عما قريب صائر إلينا، أنت في العشر الأواخر من هذا الشهر معنا، ولا أرى يا بني إلا وقد نعيت لي نفسي. صاحت وأبتا وضيعتنا بعدك يا علي. استمرت هذه الحالة إلى الفجر. أمير المؤمنين عليه السلام كان ينتظر الصباح، كان ينتظر الفجر، طلوع الفجر، حتى يخرج إلى ذلك الموعد الذي كان مشتاقا إليه، موعده مع الشهادة. تقول ابنته: فلما أراد الخروج من المنزل جاء يعالج الباب، فانحل مئزره فأنشد: اشدد حياجيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت، إذا حل بواديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. تقول: وكان في صحن الدار أوز قد أهدي للحسن، فلما رأينه يريد الخروج تصايحن في وجهه، فقال: صوائح تتبعها نوائح، وغدا غدا يكون القضاء. خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد، جاء تنفل، ثم صعد على المئذنة وأذن في مسجد الكوفة، هذا آخر أذان يؤذنه أمير المؤمنين. خلاص لن يسمع أهل الكوفة ولن يسمع الناس صوت أمير المؤمنين في الأذان. نزل من على المئذنة، صار على عادته يوقظ النائمين: الصلاة الصلاة يرحمكم الله. وكان من بينهم ابن ملجم، وكان نائما على ظهره، قال له: يا هذا نم على يمينك فإنها نومة الأنبياء، أو على شمالك فإنها نومة الحكماء، ولا تنم على ظهرك فإنها نومة الشياطين، قم للصلاة. وأقبل أمير المؤمنين عليه السلام نحو المحراب وأقام صلاته، فجاء ابن ملجم وكمن لأمير المؤمنين وضربه بالسيف على أم راسه، فخر الإمام صريعا في محرابه وهو يقول: فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، اصطكت أبواب الجامع، نادى جبرائيل بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. أقبل الحسنان، جاء أصحابه، ربطوا جراحته، حملوه إلى المنزل، ابنته زينب وسائر بناته ينتظرونه على الباب، وإذا بزينب ترى رجلا محمولا على الأعناق. ويلي صدت نادت: يلم جبلي، هل شايلين وياكم منين؟ خاف انطبر عودي يا طيبين، بس ما سمعها الحسن وحسين، قالها: يا زينب زيد لونين، ابونا انطبر والراس نصفين، ما رعى الغادر شهر الله، في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي، قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا أمير المؤمنين، اللهم ثبتنا على محبته وولايته، واجعلنا من السائرين في طريقه، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، رد عنا كيد الأعداء، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.